أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه الليلة من ليالي محرم، من ليالي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وفي هذا اللقاء لها خصوصية المكان والزمان. هذه الليالي هي ليالي أبي الفضل العباس عليه السلام، وخصوصية المكان أننا نلتقي في جوار موقدي، في موقد وفي جوار القبور الطاهرة للأنفس الزكية لسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته السيدة المجاهدة والشريفة السيدة أم ياسر، وفلذة كبدهما الطفل الكربلائي الحسيني الشهيد حسين. وأرجو أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله، والكلمات وما سأعرض في خدمتكم وخدمة المستمعين، في عين الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، نحن دائما في هذه الليالي وفي هذه المناسبات نقول أن هدف الحسين عليه السلام في ثورته ونهضته وقيامه كان حفظ الإسلام وإنقاذ الإسلام وصيانة الإسلام، الذي كان يهدده البيت السفياني، والذي وصلت قمة التهديد مع سلطان وخلافة يزيد بن معاوية. الحسين عليه السلام كان يريد لأمة جده أن تبقى على دين جده، كان يريد أن يمنع هذا البيت وهذا السلطان من أن يعيد أمة جده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجاهلية الأولى، التي قاتلت طواغيت قريش متمسكة بها حتى رمق الأخير. نحن نقول أن هذا هو الهدف، ولكن دائما يجب أن نعرض أيضا كيف تحقق هذا الهدف وكيف أنجز هذا الهدف. وهذا هو الذي يعني انتصار الدم على السيف في كربلاء، هذا يعني الانتصار الحقيقي للحسين عليه السلام على يزيد وسلطان يزيد وجحافل يزيد. وأنا طبعا أريد أن أعود لهذا الأمر لأصل إلى الواقع الحالي في لبنان في المنطقة، من جهة لمزيد من الاطلاع والمعرفة، ومن جهة أخرى للاعتبار والاستفادة. حادثة كربلاء وما انتهت إليه كان لها نتائج كبيرة وكثيرة، لكن سأكتفي بذكر نتيجتين، هاتان النتيجتان كافيتان أو كانتا كافيتين لتحقيق هدف الحسين عليه السلام في نهضته وشهادته وإن كانت هناك أيضا نتائج أخرى وكثيرة. النتيجة الأولى أن قيام الحسين ورفضه للبيعة واستعداده للشهادة وقتاله وحتى الاستشهاد مع أهل بيته وأولاده وإخوانه وأصحابه وما جرى على عياله ونسائه وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أهم نتائجها المباشرة أنها فضحت هذا البيت الأموي السفياني، فضحت يزيد بن معاوية وكل أولئك الذين كانوا مع يزيد بن معاوية يدعون أنهم يشكلون خلافة إسلامية وحكومة إسلامية ودولة إسلامية. والسبب بسيط جدا، وهو أن الحسين عليه السلام لم يكن في أمة الإسلام شخصية عادية، ولم يكن شخصا مجهولا، بل نستطيع أن ندعي أنه في سنة 60 للهجرة عندما تولى يزيد السلطة، نستطيع أن ندعي أن الشخصية الأكثر شهرة في الأمة الإسلامية، الأكثر معروفية لدى المسلمين، والأكثر احتراما وتقديرا لدى المسلمين، وأيضا الأكثر محبوبية لدى المسلمين، كان الحسين عليه السلام بلا شك بلا نقاش. هلأ ما نصروه خذلوه لها أسباب، لكن هذا لا يتنافى مع كونهم كانوا يعرفونه حق المعرفة، وأيضا كان كثير منهم يحملون له في قلوبهم الاحترام والحب والود، وهذا معنى قلوبهم معك وسيوفهم عليك. في مكة كان يقال أن الحجاز ما دام الحسين في مكة لا يمكن أن تبايع عبد الله بن الزبير الذي كان رافض الآخر لبيعة يزيد بن معاوية، طبعا ضمن رؤية مختلفة عن رؤية الحسين عليه السلام. ما دام الحسين في مكة، ما دام الحسين في الحجاز، لا يمكن أن يبايع غيره، يعني لا يصل الحظ إلى غيره، وإن كانت البيعة قد أتته من الكوفة. إذن ما في نقاش بأن الحسين عليه السلام كان معروفا، وأنه ابن بنت النبي الوحيد في هذا العالم في سنة 60 الهجرة، الحفيد الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقية رسول الله هو الحسين بن علي، بقية أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا في كتابه الكريم هو الحسين بن علي، بقية القربى الذين أمر الله بمودتهم أجرا للرسالة هو الحسين بن علي، بقية الذين باهل بهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم المباهلة هو الحسين بن علي، وهذه الأمور كانت معروفة للأمة. إذن عندما يقدم يزيد بن معاوية على قتل الحسين عليه السلام لأنه رفض البيعة فقط، مع أن الحسين عليه السلام قال لهم أرجع من حيث أتيت، أذهب إلى أي مكان آخر، رفضوا إما البيعة وإما القتل، هذا الأمر أدى إلى فضح يزيد وفضح السلطة. ويزيد نفسه يعترف في بعض النصوص التاريخية أن هذه الجريمة التي ارتكبها هو وعامله على الكوفة عبيد الله بن زياد أدت إلى أن تحصل كراهية شديدة لدى الأغلبية الساحقة من المسلمين اتجاه هذا الشخص يزيد واتجاه هذا البيت، وهو يستعمل في بعض ما نقل عنه بعض هذه النصوص أنه هو يدرك إلى أي حد بات مبغوضا للمسلمين ومكروها لدى عامة المسلمين بسبب هذه الجريمة التي ارتكبها بحق الحسين وعيالات رسول الله وبقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد فيما بعد، وبسبب النتيجة الثانية التي سأتحدث عنها أيضا بعد قليل، أنه هذا يزيد طبعا أوغل، يعني بعدين اعتدى على أهل المدينة عندما قامت المدينة عليه، بعدين اعتدى على مكة، لكن أدي عاش بعد الحسين سنتين ثلاثة ومات، وهو في شبابه، يعني ممكن ثلاثيني، 33 35 هيك شيء. وهذا موت مفاجئ، وكل الأحاديث أو القصص التاريخية تتحدث عن موت غامض ليزيد بن معاوية، وهذا يفتح باب فرضية القتل، أنه هل قام بنو أمية من أجل الحفاظ على عرش بني أمية وملك بني أمية ونظام بني أمية بقتل يزيد الذي أوصلهم إلى هذا المأزق التاريخي والكبير في الأمة؟ هذا احتمال وارد. مع ذهاب يزيد بن معاوية وتولي ابن معاوية بن يزيد بن معاوية الذي رفض الخلافة وجلس جانبا، وأيضا من الملفت أنه مات بعد أشهر قليلة، وهذا أيضا ملفت، انتهى البيت السفياني. طيب بنو أمية في بيتين حكموا، البيت السفياني يعني أولاد أبو سفيان، معاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد، وفي البيت المرواني الذي بدأ بمروان بن الحكم الذي عاش عدة أشهر فقط بعد توليه السلطة، وأولاد مروان بن الحكم عبد الملك بن مروان والآخرين. مع البيت المرواني هذا التهديد تراجع كثيرا. ليه؟ لأنه مروان بن الحكم والبيت المرواني لا يملك القدرة على مواجهة الإسلام والقيم الإسلامية بالشكل الذي كان يملكه البيت السفياني، وخصوصا معاوية. معاوية دعي له أنه كاتب الوحي وأنه نسيب رسول الله وحبيب رسول الله، ووضعت أحاديث طويلة عريضة نشرت في الأمة عن فضل معاوية ودرجة معاوية ومقام معاوية، وكانت طبعا رجل من الدهاء والذكاء ما ساعد على تكريس هذه الفكرة، ولكن يزيد حرق كل شيء، ضيع كل شيء بطريقته وبمثل ما بيقولوا بالأدبيات المعاصرة بحرق المراحل، يعني ذهب سريعا إلى آخر الخط، فقتل حسين عليه السلام وأباح مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قتل الآلاف من أبناء المهاجرين والأنصار، واعتدي على أعراض المهاجرين والأنصار، وأيضا حاصر مكة وأحرق الكعبة. طيب انتهى الموضوع، حرق كل مراحل. البيت المرواني، مروان بن الحكم، هو وأبوه معروفين في الأمة، كانا طريضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول طرد الحكم وابن مروان من المدينة المنورة، وطالما أن رسول الله كان على قيد الحياة ما كان مسموح لهم يرجعوا على المدينة المنورة، وهذا معروف في التاريخ. وحتى في زمن الخليفة الأول وفي زمن الخليفة الثاني، الخليفتان لم يأذنا لمروان بن الحكم ولأبيه، إذا كان بيه بعد وقيد الحياة أنا مش عارف، بالعودة إلى المدينة، عاد فيما بعد في زمن الخليفة الثالث. إذا من تعرفه الأمة ومن يعرفه المسلمون، خواص المسلمين وعوام المسلمين، بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن لا يملك لا المكانة ولا الموقع ولا القدرة على أن يواجه الإسلام كدين وكرسالة. ولذلك نجد أن البيت المرواني ذهب إلى، صار هدفه الإمساك بالسلطة. الناس بيكونوا على الإسلام، بيصلوا بيصوموا بحجوا، ما بيصلوا ما بحجوا، شو بيعملوا، هذا صار أمر ثانوي بالنسبة له، صار بالنسبة لهم هو الحفاظ على السلطة. وهكذا كان الحال مع بني العباس بعد بني أمية. كان بني العباس بشكل عام ما فينا نعتبرهم أنه كانوا يشكلون تهديدا للإسلام كدين، نعم كانوا يشكلون تهديدا لأمن الأمة، لاستقرارها، للعدالة، لكرامة الناس، وكان همهم الإمساك بالسلطة والبقاء في السلطة. إذن هذا التهديد قضى عليه أبو عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء. ولذلك نجد بأن أيا من أئمة أهل البيت من ولد الحسين عليه السلام ما كانوا بحاجة لأن يقفوا ويصنعوا كربلاء جديدة مع قلة الأنصار والأعوان كما صنع أبو عبد الله الحسين عليه السلام، لأن هذا التهديد بنسبة كبيرة سقط إن لم يكن بشكل نهائي. النتيجة الثانية والمهمة جدا والتي امتدت إلى هذا الزمن، وهي التي ستوصلنا إلى الزمن الحاضر في بضع كلمات، أن الحسين عليه السلام من نتيجة كربلاء والوقوف في كربلاء والصمود والشهادة في كربلاء، هذه الشهادة المظلومة، أن الحسين عليه السلام استنهض الأمة، أيقظها من سباتها ومن نومها، حرك فيها مشاعر الكرامة والإنسانية والحمية والروح الإباء ورفض الضيم والذل والهوان، وأحيا فيها الروح التي أودعها فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روح التضحية والوفاء والإباء. هذا أمر صنعته كربلاء. ولذلك إذا منشوف قبل كربلاء نحن أمام أمة نائمة وغافلة وموغلة في النوم والغفلة والخنوع والخضوع والقعود، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تغير لا بقول ولا بيد. ولذلك الحسين عليه السلام يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ هذا كان حال الأمة. ولكن ماذا بعد الحسين عليه السلام؟ اهتزت هذه الأمة، والحسين جدد هذه الروح التي أوجدها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أستطيع أن أقول اليوم أن الحسين عليه السلام جدد دين جده، حفظ دين جده، وأيضا حفظ أمة جده، جدد روح الإنسانية الإيمانية الجهادية الحقيقية التي أوجدها جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمة ميتة ممزقة متنازعة كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية. ولذلك أصبحت كربلاء ملهما ومحركا ونموذجا وقدوة لكل المسلمين سنة وشيعة، بمعزل عن أي تصنيف في ذاك الزمان. الذين ينتمون إلى خط أهل البيت ويوالون أهل البيت عليهم السلام استندوا إلى كربلاء في كل الثورات التي قاموا بها بعد سنة 61 للهجرة، من ثورة التوابين بقيادة سليمان بن سعد الخزاعي، إلى ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي، إلى ثورة زيد بن علي في زمن الأمويين، إلى كل الثورات التي جاءت فيما بعد، أو أيضا بعد سنة 61 للهجرة أهل المدينة الذين ثاروا على يزيد، حتى عبيد الله بن الزبير الذي كان على خلاف فكري وسياسي مع الحسين عليه السلام، ولكنه وظف واستفاد كثيرا مما جرى في كربلاء، إن لجهة فضح يزيد بن معاوية أو لجهة استنهاض المسلمين إلى جانبه في قتاله مع يزيد بن معاوية، وهكذا كل الثورات. هذه الروح إذن أبقاها لنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وهذا هو الانتصار الحقيقي، هذا هو الانتصار الدائم والخالد. قدرة كربلاء هنا تتجاوز حتى تلك الحقبة من الزمن، تتجاوز. وهنا من خصوصيات كربلاء أن تأثيرها عميق وعميق وعميق جدا، في أنه يمتد مع الأجيال، مع الأزمنة، مع العصور، ولا ينتهي إلى يوم القيامة. الثورة العباسية التي أطاحت بحكم بني أبي، ماذا كان شعارها؟ يا لثورات الحسين، بمعزل عن خلفية بني العباس وأهدافهم، راياتهم سوداء حزنا على الحسين، ثيابهم سوداء كانوا يتظاهرون بالحزن على الحسين، شعارهم يا لثورات الحسين. إذن الذي مسح سلطان بني أمية بعد عشرات السنين القليلة كان دم الحسين عليه السلام. وأنا أقول لكم وأضيف أن الشعار الذي والعلم الذي وراية الذي التي سيتحقق في ظلها قيام العدل والسلام في العالم هي راية يالي ثروات الحسين التي سيرفعها حفيد الحسين صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالاستناد إلى هذه الروح، إلى هذه المفاهيم، إلى هذه القيم، إلى هذه الأنفاس القوية والزكية، سيحصل هذا التغيير العالمي في مستقبل الأيام. لكن في زماننا الحاضر وعلى امتداد مئات السنين كانت كربلاء حاضرة وكان الحسين حاضرا بقوة. أنا أريد أن أتحدث قليلا عن زماننا الحاضر، بأخذ نماذج سريعة، وهذا يجب أن يقال لأجيالنا ولأبنائنا ولأحفادنا والأجيال الآتية. نموذج الأول من إيران، حفيد الحسين السيد روح الله الموسوي الخميني الإمام العظيم المقدس، الإمام رضوان الله تعالى عليه في إيران بحدود يعني سنة 1960 ميلادي بأواخر الخمسينات بداية الستينات، كان في إيران نظام الشاه محمد رضا بهلوي. هذا الشاه شو عمل بإيران؟ أولا حولها إلى مستعمرة أمريكية، أمريكا تنهب خيراتها وتسيطر على قرارها وتفعل ما تشاء فيها، وكان الحكام الفعليون في إيران هم الأمريكان، حتى يقال أنه كان في 60,000 مستشار وخبير أمريكي موجودين في إيران هم يديرون كل شيء سياسي والأمن والعسكر والإعلام والنفط والغاز والاقتصاد والثقافي، كل شيء كان في يد الأمريكان. وهذا الشاه حول إيران إلى سند قوي وحقيقي لإسرائيل المغتصبة لفلسطين والمعتدية على مقدسات المسلمين في القدس. وهذا الشاه ضمن برنامج ثقافي إفسادي كان يعمل على إفساد الشعب الإيراني أخلاقيا واجتماعيا وماليا، وكان يحارب الإسلام كدين، قيم الإسلام، مفاهيم الإسلام، تعاليم الإسلام، عقائد الإسلام، تقاليد الإسلام، عادات الإسلام. هون الإمام الخميني مثل كجده أبي عبد الله الحسين عليه السلام واحد، وكمان بالسن كان قريب، يعني يمكن كان بأواخر الخمسينات بداية الستينات من عمره الشريف. شخص الإمام الخميني أنه هذا الشاه إذا بضل أنا ساكت عليه والمراجع والحوزات العلمية والناس، بيجي وقت ما بيبقى في إسلام بإيران، ما بيبقى في دين بإيران، ما بيبقى في قيم إسلامية بإيران، ما بتبقى إيران للشعب الإيراني، بتصير إيران أمريكية صهيونية إسرائيلية. شخص بأن هذا النظام هو خطر على الإسلام وخطر على الأمة الإسلامية من خلال تحالفاته مع أمريكا وإسرائيل، وخطر على المقدسات الإسلامية. ولذلك الإمام وجد من واجبه أن يقف في وجه الشاه، وبدأ بالأول بالخطاب وبالموقف، إصدار البيانات والنصح، النصائح القوية، وبعدين وصل للتحذير، وبعدين وصل للتهديد. وما كان الموضوع في بداية حركة الإمام الخميني، أتمنى هذا يكون معروف، ما كان الموضوع موضوع إقامة حكومة إسلامية وجمهورية إسلامية، هذا إجا بعدين. البداية كان الإمام يريد أن يحفظ الإسلام في إيران، أن يدافع عن الإسلام في إيران، أن يردع هذا النظام عن علاقاته الأمريكية والإسرائيلية التي تشكل هذا الخطر. نعم، عندما لم يستجب الشاه الإمام خرج وخطب وواجه وقال كلاما لا يجرؤ أحد في ذلك الزمان أن يقوله بحق الشاه وأسياده، ودخل في تحدي له أول وليس له آخر، وعرض نفسه للاعتقال ولحكم الإعدام. ولولا قيام الشعب الإيراني والتهديد الذي شعر به الشاه وفتاوى مراجعنا العظام في النجف وقم لنفذ الشاه حكم الإعدام في السيد الإمام الخميني، والإمام أكمل فيما بعد. طبعا الميزة في إيران أن الإمام لم يبقى وحيدا، بل إن الشعب الإيراني الوفي خرج وتظاهر وقدم في السنوات الأولى آلاف الشهداء في مواجهة هذا النظام الأمريكي الإسرائيلي الفاسد الجاهلي المعادي للإسلام. وفي نهاية المطاف استطاعت هذه الثورة بقيادة الإمام أن تطيح بأعظم إمبراطورية أمريكية صهيونية شاهنشاهية في منطقتنا وعالمنا الإسلامي، وتقيم مكانها نظام الجمهورية الإسلامية الذي يلتزم دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكتب وفكرة ومذهب الحسين وأهل بيت الحسين عليه السلام. هذا نموذج. لما بنجي للإمام قال له يا سيدنا، طيب هذا النفس هذا الروح انت من وين جبته؟ شخص واحد يقف في وجه أعتى نظام ملكي في المنطقة، مدعوم من أمريكا، مدعوم من إسرائيل، مدعوم من الغرب، مش بس مدعوم أيضا من الأنظمة العربية التي كانت تذهب وتقدم الطاعة في طهران للشاه الأمريكي الإسرائيلي. بدناش نفتح ملفات قديمة هلأ. من أين لك هذه الروح؟ من أين لشعبك ولثورتك هذه الأنفاس، هذه المعنويات، هذه الشجاعة، هذا الإقدام، هذا الاستعداد تضحية؟ الإمام خميني جوابه جدا واضح، كل ما عندنا من أين يا إخواني وأخواتي؟ كل ما عندنا يقول الإمام هو من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. إذن هذه العاشوراء، هذه الكربلاء هي التي كانت تقف بالفكر والقلب والعاطفة والإرادة والعزم والمعنويات والروح والتصميم والاستعداد للتضحية والشهادة خلف أعظم ثورة جماهيرية شعبية قدمت عشرات آلاف الشهداء في مواجهة أعتى نظام أمريكي إسرائيلي جاهلي وفاسد في هذه المنطقة. لو ذهبنا إلى العراق سنجد أيضا في مواقف الإمام سيد محسن الحكيم في تلك المرحلة في السبعينات في الستينات وفي الستينات، سوف نجد كيف وقف في وجه الموجة الإلحادية التي كادت أن تبعد الشعب العراقي عن دينه وعن إسلامه وتأخذه إلى مكان آخر، إلى الإلحاد، وأصدر فتواه المشهورة والمعروفة والتي كانت يمكن أن تودي به إلى القتل، ولكنه لم يتردد. في نموذج الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، في نموذج الإمام الشهيد الصدر الثاني السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه، هذه نماذج أيضا منشأها منطلقها خلفيتها منبعها كربلاء الحسين عليه السلام. المقاومة الإسلامية في العراق، المقاومة الفعلية، المقاومة الجدية، أنا لا أنكر أعمالا ضد الاحتلال قام بها آخرون، ولكن المقاومة التي ركزت على الاحتلال وأوصلت الأمريكيين اليوم إلى خيار الانسحاب الذي لا بديل عنه كانت أيضا تنطلق من هذه الروح، من هذه الحماسة، من هذا العشق، من هذا التصميم، من هذه الرؤية، من هذا الفكر. نصل إلى لبنان. في لبنان في النموذج المعاصر الإمام موسى الصدر الذي بدأ واحدا فريدا، وكلنا يعرف في السنوات الأولى كم كان غريبا في هذا البلد بين المسلمين، ليس بين اللبنانيين فقط، بين المسلمين عموما وحتى بين المسلمين الشيعة خصوصا، ولكنه كان دائما يحمل دمه على كفه ويواجه كل الأخطار وكل التحديات التي كانت تعترضه شخصيا. دائما الإمام الصدر كان في معرض القتل والاستهداف والاغتيال المعنوي والسياسي والجسدي أيضا، لكنه لم يتردد على الإطلاق. عمل في هذا البلد وفي هذه المنطقة من أجل الإسلام وأحياء الإسلام، الذي كانت هناك دعوات كثيرة لوضعه في متاحف التاريخ، وتذكرون تلك المراحل، من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل حماية لبنان، وحدة لبنان، من أجل الوحدة بين المسلمين، من أجل الوحدة بين اللبنانيين. كل الظروف الصعبة ما كانت تحول دون أن يقوم هذا الإمام القائد بهذه الجهود العظيمة، ويخاطر ويذهب ويأتي ويجول الدنيا من أجل هذا الهدف، وهو كان يعلم أنه في معرض القتل والاغتيال. وكان سفره الأخير إلى ليبيا الذي أدى إلى احتجازه، وكان يسافر إلى كل مكان في هذا العالم إذا كان في ذلك خدمة للقضية الفلسطينية وللبنان والقضايا الكبرى التي كان يؤمن بها، لم يكن يتردد. هذه روح أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نصل إلى نموذجنا المباشر، ومنه أريد أن أطل قليلا على سيدنا مولانا سيد عباس، نموذج المقاومة الإسلامية في لبنان. لا نحتاج إلى الاستدلال لكم ولكل المستمعين عبر الشاشة أنه المقاومة الإسلامية في لبنان جذورها العميقة في كربلاء، استلهمت كربلاء. رجالنا مثلهم الأعلى أبو عبد الله الحسين، أبو الفضل عباس، شيوخنا مثلهم الأعلى حبيب بن مظاهر، شباننا مثلهم الأعلى علي الأكبر، نساؤنا مثلهم الأعلى السيدة زينب وأم كلثوم وسكينة، والأطفال عندنا والصبية والصبيات الأمثال أيضا المثل العليا والقدوات الحسنة، من الطفل الرضيع إلى ذاك الصبي من ولد الحسن عبد الله ابن الحسن الذي لم يبلغ 9 سنين 8 سنين، الذي عندما أهال أحد القتلة بالسيف على الحسين عليه السلام حمى أبا عبد الله بجسده وبيده فقطعت يده. بنات الحسين عليه السلام هم قدوة وأسوة لنا جميعا. إذن هذه المقاومة استلهمت هذه الروح، تنتمي إلى هذه المدرسة. من أين لهذه المقاومة؟ لشعبها، لجمهورها، لأهلها، هذا الاستعداد للتضحية، هذا الوفاء، هذا الصدق، هذا الإخلاص، هذا الثبات، هذا الاحتساب لكل التضحيات في سبيل الله وفي عين الله. أليست هذه مدرسة الحسين الذي يرفع دم ولده ودمه ودم أصحابه وأحبائه ويقول هون علي ما نزل بي أنه بعين الله؟ أليست هذه مدرسة سيدتنا زينب عليها السلام التي جلست عند جسد أخيها ورفعته قليلا وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان؟ من أين يأتي هذا الصبر وهذا العزاء الحسن؟ من أين يأتي هذا الصبر وهذا العزاء الحسن لولا هذا الانتماء وهذه المدرسة؟ وبهذه الروح أيضا، بهذه الثقافة يا إخواني وأخواتي، استطاعت المقاومة في لبنان أن تستمر أكثر من 28 سنة برغم من الحروب والقتل والاغتيالات وهدم المنازل والاعتقالات والسجون والأسر وظلم القريب وظلم البعيد والمؤامرات والخذلان والتخذيل والطعن في الظهر، لأنها تستند إلى هذه الروح التي لا تنضب، إلى هذا العزم الذي لا يمكن أن يضعف ولا يمكن أن يلين. هنا أصل إلى من نحن، من أنتم في محضرهم الآن، إلى السيدين الجليلين الشهيدين العظيمين السيد عباس والسيدة أم ياسر، ومعهما فلذة الكبد حسين. عندما نأتي إليهم نحن هنا أمام تلميذين، أقول لكم بحق، من أجل وأعز تلامذة أبي عبد الله الحسين وزينب في هذه الأمة، وليس فقط في لبنان، بكل المقاييس بكل المعايير بكل الموازين. جيبوا الميزان البتكونية، المعيار البتكونية، المقياس البتكونية، منجيب سيد عباس وأم ياسر ومنزينهم منقيسهم من بهاي المقاييس والمعايير، يطلعوا من أعز وأجل تلامذة كربلاء في هذا الزمن في هذه الأمة وعلى مستوى الأمة. هذا اللقاء أنا أفترضه مناسبة تسمح لي بإدلاء بعض من شهادة. يمكن دائما لما كنا نحيي ذكرى السيد، طبيعة المناسبة وموضوعاتها دائما كانت تفرض الذهاب إلى الاستحقاقات السياسية، لكن هاي فرصة. وأنا عندما أدلي ببعض مما أؤمن به وأشهد به هنا، أولا ليس لأنني محب، وأنا محب للسيد ولهذه العائلة، وثانيا وهذا أنا ما أقوله الآن، أنا أقوله وأدين به يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وثانيا لأنها شهادة عن حس. تعرفوا الشاهد على طول لازم يقول شفت، سمعت، مش قال فلان. أنا لا أدلي بشهادة نقلا عن فلان الذي عايش السيد عباس أو مياسر أو عن فلان وفلان وعن فلان وعن فلان، لا، أنا هنا أتحدث عن حس، عن تجربة، عن معايشة، عن قرب. وقد أكون أنا واحد من القلة التي كانت أشد قربا وتعايشا وعيشا مع شهيد السيد عباس، بالخصوص بطبيعة الحال سيدة أم ياسر كنا نتكلم معها، نراها، نلتقي بها أحيانا، ولكن بطبيعة الظروف والأمور وطبيعة العلاقة مع السيد رضوان الله عليه. ولذلك أريد أن أقول يجب أن يعرف الناس، ويجب أن تعرف كل الأجيال الآتية في المستقبل إن شاء الله، وهذه مسؤوليتنا جميعا أنا وأنتم، يجب أن يعرف الناس وكل الأجيال الآتية فضل وكرامة ومقام هذا السيد وهذه السيدة، وتضحيات هذا الشهيد العظيم التي قدمها من أجل الإسلام، من أجل لبنان، من أجل شعب لبنان، من أجل فلسطين والقدس، ومن أجل المشروع الإسلامي الإيماني الجهادي في هذه المنطقة. نحن أيها الإخوة والأخوات عندما نتحدث مثلا عن 25 سنة الماضية، كثيرون يقولون أنبل ظاهرة، أعظم ظاهرة، خلينا نجي نقول من أنبل الظواهر، من أعظم الظواهر حتى لا نصادر الأفضلية، كان ظاهرة المقاومة في لبنان. عندما نتحدث عن هذه المقاومة، عندما نتحدث عن انتصارات هذه المقاومة في 2000 و2006، عندما نتحدث عن عما أنجزته هذه المقاومة للبنان وفلسطين والمشروع الوطني والقومي والإيماني والإسلامي في المنطقة، وفي مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الصهيوني على لبنان وعلى المنطقة، لا تستطيع إلا أن تجد بأن الحاضر الأكبر هو السيد عباس. أنا أريد أن أقول لكم يا إخواني وأخواتي، ولأنني لا أريد أن أنتقص من دور بقية الإخوة والأخوات في مرحلة التأسيس وما بعد التأسيس، ولذلك لن أنسب كل هذا الأمر إلى شخص السيد، ولكنني سأستعمل أفعل تفضيل. أنا أقول لكم بكل صدق، الشخصية الأكثر والأقوى تأثيراً وفعلا وحضورا ودفعا وإصرارا على أن تؤسس المقاومة الإسلامية في لبنان وأن تستمر هذه المقاومة، كان السيد عباس الموسوي بلا نقاش. وقدم من أجل ذلك كل شيء كل شيء. في حسابات سيد عباس ما كان في شيء تاني غير المقاومة الإسلامية، لا بيت ولا عائلة ولا ضيعة ولا ناس بالمعنى العلاقات الشخصية، ولا جاه ولا أمن ولا استقرار ولا راحة ولا طيب عيش ولا ملك ولا شيء. بل أستطيع أن أقول لكم جازما، لم يكن عند السيد عباس الموسوي من أجل المقاومة شيء اسمه عباس الموسوي، لم يكن على الإطلاق. أقول لكم أيضا أن الشخصية الأكثر حرصا وتصميما وعزما على أن تبقى المقاومة في مسارها، لا تذهب يمينا ويسارا، أن تبقى على أولوياتها، أن تبقى مخلصة لهدفها وهو تحرير الأرض وقتال الصهاينة أيا تكن الصعوبات والتحديات، الشخصية الأكثر حرصا وعزما وعملا من أجل أن تبقى المقاومة كذلك كان السيد عباس الموسوي. ولذلك تجاوزت المقاومة كل المراحل الصعبة واستطاعت أن تنطلق في سنواتها الأخيرة لتنجز الانتصار الحاسم سنة 2000. الكل يعرف بأن الشخصية الأكثر قربا للمجاهدين وحبا للمجاهدين والأحب إلى قلوب المجاهدين كان السيد عباس الموسوي. هذه العلاقة العاطفية، العلاقة الروحية، كان لها تأثير كبير في حركة المقاومة وسلوك المقاومة وعزم المقاومين. الكل يعرف أن الشخصية الأكثر إلهاما للمقاومين وتثبيتا لعزائم المجاهدين وتشويقا لهم إلى لقاء الله ووصلا لهم بأبي عبد الله الحسين عليه السلام كان السيد عباس الموسوي. في الخطاب، في الدعاء، في الحديث، في الممارسة، في السلوك. وكان الحاضر الأكبر معهم في الميادين، في غرف العمليات، في الجبهات، في تشييع الشهداء، في مواساة عوائل الشهداء، في تضميد جراح الجرحى، في تثبيت عوائل الأسرى. لماذا كان السيد عباس كذلك؟ لأنه كان الأقوى إيمانا والأشد إيمانا بالله وباليوم الآخر وبدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان الأكثر استعدادا للتحمل، للصبر، للعطاء بلا حدود، للتضحية بكل شيء، كل شيء، زوجة، أولاد، أهل، أحبة، بيت، مال، ملك، سمعة، ما كان يقف شيء ليشكل حدا أمام استعداد السيد للتضحية. لأن السيد كان الأكثر تواضعا للناس وتحببا إلى الناس، لأن السيد كان الأكثر زهدا في هذه الدنيا، فلم يشغله عنوان ولا منصب. أنا مرة باحتفال بالنبي شيت ممكن السنة الماضية أو اللي قبلها نسيان، قلت لكم حتى اسم الأمين العام لحزب السيد عباس ولا لحظة اشتغل ليكون أمين عام بحزب الله أبدا. وعرضت عليه وكان يأبى بشدة، وفي نهاية المطاف تحت ضغط الإخوة هو قبل أن يتحمل هذه المسؤولية وهذا الموقع. قال أنا مكاني ليس هنا، ليس في مكتب في بيروت، أنا مكاني في الجبهة مع المجاهدين. لم يكن يعني له هذا الاسم شيئا على الإطلاق، لا البيوت ولا المال ولا سعباس بيقدر يقف ويقول قريب من كلام جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فإني والله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا وما أعددت لبالي ثوبي طمرا. سعباس بيقدر يقول شيء قريب من هذا. لم يشغله لا تخير الأطعمة ولا الأشربة ولا الألبسة ولا المقامات ولا العناوين ولا البيوت الفخمة ولا المنقول ولا غير المنقول ولا المحمول، أليس كذلك؟ أنا عندما أتحدث عن كرامته ومقامه ودرجته لا أتحدث فقط عن تأثيره السياسي والمعنوي، أتحدث عن ذاته الطاهرة النقية. ولذلك لم يكن في حياة سيدنا عباس لا استراحة ولا لهو ولا مزح ولا لعب ولا سهرات أنس. أنا بذكر لما كنا بعدنا الطلاب في الحوزة بعلبك عم ندرس، مدري هو طبعا ما كان لا بيعرف لا تعطيل ولا ليل ولا نهار، فيوم الأيام السيد قال امشوا، احنا الطلاب وكنا أغلبنا من الجنوب بعاد عن أهلنا، فإجا قال امشوا بدي ياخدكم اليوم فسحكم شوي، فأخذنا على جنتة هذا حد النهر شوي هونيك، عبنا جاي نتفسح، قعدنا 5 دقائق 10 دقائق السيد زهق، قام قال طيب خلينا نقعد نتناقش، فتحنا بحث عقائدي وبحث فقهي، وبقول له يا سيد ما جاي تفسحنا، جاي تفتحنا درس كمان هون بجنتة يعني. هذا السيد ما في بحياته ساعة اسمها استراحة أو لهو أو أنس أو حتى ما هو حلال، عم بحكي عن الحلال عم بحكي عن المباح. وأنا أشهد أيضا عن قرب في مجموعة من الأحداث التي عايشت السيد فيها عن قرب ببعلبك وبيروت وبجنوب، أن قلب هذا السيد قلب محمدي هاشمي علوي حسيني، لم يعرف الخوف أبدا، لم يعرف المهابة أبدا، ولم يكن يهاب الموت أبدا، ولم يكن عندما يواجه الموت يرتجف أو يتغير لونه أو يتردد كما هو طبائع البشر، البشر بشكل طبيعي هيك. حتى بعض أصحاب الحسين عليه السلام على درجة عالية من العظمة، في يوم العاشر بعض الروايات عنا بتقول كان بعض أصحاب الحسين عليه السلام لما راحوا على الموت كانوا يواجهوا، نعم تغير ألوانهم، يظهر على جسدهم على حركاتهم، إلا الحسين عليه السلام والبعض من أهل بيته وصحبه لا، كانت تشرق ألوانهم والبشر في وجوههم. سيد هيك من هذا الصنف كان، بحيث أستطيع أن أدعي بحسب معرفة الشخصية بالأشخاص أنه من الشخصيات القليلة جدا التي أعرفها والتي كانت تملك هذا المستوى الشامخ من الشجاعة. ثم كانت الخاتمة الحسنة، أحسن شهادة إلهية وتعريف إلهي بالسيد عباس أم ياسر كانت هذه الخاتمة، هذه العاقبة الحسنة، هذه الطريقة في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وعلى يدي من قتلت الأنبياء والرسل. ثم عندما نأتي إلى التفصيل، أنا عندما ذهبت في الساعات الأولى بعد أن نقلوا الأجساد الشريفة إلى مستشفى رسول أعظم في الضاحية، ذهبت إلى هناك بدنا نتعرف على الجسد، رأس ما في، إيدين ما في، إجرين ما في. هذا السيد واسى أبا الفضل العباس وواجه شهادة مشابهة، وواسى الحسين بأخيه العباس، وواسى الحسين بطفله الرضيع، وواسى الحسين بزوجته أم ياسر. وهذه المواساة نتيجتها عند الله سبحانه وتعالى نتيجة عظيمة جدا. نحن في مثل هذه الليالي عندما نزور أبا الفضل العباس ماذا نقول له؟ السلام عليك أيها الأخ المواسي. يعني من أعظم صفات أبي الفضل العباس عليه السلام أنه أخ مواسي. السيد عباس هنا يملك هذه الصفة، صفة المواسي للحسين ولزينب والعباس ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت في هذا المقطع أن أؤدي جزءا من حق السيد وحق أم ياسر علي وعلينا جميعا وعلى مسيرتنا وعلى مقاومتنا. وهكذا يجب أن نقدم سيد عباس أم ياسر، تلميذين عظيمين وجليلين ومعلمين كبيرين في بلدنا وأمتنا، من تلامذة الحسين والعباس وزينب، كقدوة ونموذج معاصر وقريب نحتاج إليهما. ونحدث أبناءنا وأجيالنا وأطفالنا عنهما ليكونا القدوة الحسنة والأسوة التي يجب أن تتبع. هنا نتعلم من هذين السيدين العزيزين كيف نحفظ الطريق أنا وأنتم، نتعلم منهما كيف نواصل العمل دون كلل، دون ملل، دون تعب، دون يأس. نتعلم منهما كيف نزهد في الدنيا فلا تشغلنا زخارفها ومداعبها وحطامها وأثاثها ومالها وجاهها. نتعلم منهما كيف نتواضع لبعضنا البعض، كيف يحنو بعضنا على بعض، كيف يواسي أحدنا الآخر، كيف يشعر أحدنا بجوع وعطش الآخر، كيف يبادر كل واحد منا لقضاء حوائج الآخر. نتعلم منهما كيف نحب وكيف نسامح وكيف نعفو وكيف نغفر لبعضنا البعض، فالثأر والانتقام والتكبر هنا هو من الكبائر، والعفو ورحمة، وأن نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا هو دين محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يكن سيد عباس كذلك؟ ألم تكن أم ياسر كذلك؟ هذه هي مدرسة جد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين، هذه مدرسة الحسين والأئمة من ولد الحسين عليه السلام. وهكذا يا إخواني وأخواتي نصبح مؤهلين إذا استلهمنا هذه الروح، هذه القدوة، هذه الأسوة، هذا الطريق، مؤهلين لنكون أصحاب وأنصار حفيد الحسين الآتي في المستقبل ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هكذا نكون مؤهلين لأن ننصر حفيد الحسين ولا يأتي فوزدق في آخر الزمان ليقول للمهدي قلوبهم معك وسيوفهم عليك. نحن عند مرقد سيد عباس نقول للمهدي قلوبنا معك يا حفيد الحسين وسيوفنا معك يا حفيد الحسين، وأرواحنا ودماؤنا وأزواجنا وأبناؤنا وأحفادنا وكل ما خولنا ربنا فداء لك يا حفيد الحسين. هذا هو الذي يجب أن نقوله. أود في نهاية الكلمة أن أؤكد على إخواني وأخواتي وأهلي، خصوصا في البقاع، خصوصا في بلدة النبيشيت وجوار النبيشيت، أن يعرفوا قيمة وكرامة وعظمة هؤلاء الراقدين عندكم، وقيمة ومقام ودرجة وكرامة هذا المقام الشريف الذي يحوي هذه الأجساد الطاهرة والأرواح الزكية، وأن تؤدوا لهم حقهم في الزيارة، في الفاتحة، في ذكر الخير، في إحياء هذا المكان، في في إحيائه في المناسبات المختلفة من أجل ما استشهد من أجل السيد عباس، وعاش من أجله، وضحى من أجله، وتعب من أجله، وسهو من أجله، وجاع وعطش وبكى من أجله. هذه وصية عامة في نهاية الكلمة، وعندي توصية خاصة هلا لأهلنا بشيت بالخصوص. على ما بعرف مثل أيام زمان لما كنت أنا بخدمتكم كان يصير أنه والله في إحياء لليالي في الحسينية الشرقية وفي الحسينية الغربية. على كل حال كلما تعددت المجالس خير وبركة إن شاء الله، وتستمر هذه الإحياءات على ما أظن في بلدة نبيشيت ليلة 11 و12 و13. أنا أطلب منكم في سياق أداء هذا الحق أنه أهل الحسينيتين إن شاء الله بليالي 11 و12 و13 بيجوا بيحيوهم هون عند السيد عباس. إن شاء الله ما يكون في حرج أحدا بهذا الموضوع، بالعكس هذا إذا أردنا أن نبحث واقعا عن قطعة من أرضنا اللبنانية، عن قطعة من أرضنا اللبنانية فيها بضعة من جسد الحسين، فهذا السيد عباس وأم ياسر وحسين هم أحفاد أبي عبد الله الحسين ومن ذريته الطاهرة. وإذا كنا نريد أن نبحث عن بقعة فيها ما ينتسب إلى الحسين فكرا وإيمانا وعشقا وشوقا وأنسا وعبادة وزهدا وجهادا ووفاء واستشهادا، فهذه البقعة هي الأكثر انتسابا لأبي عبد الله الحسين في هذا البلد، فاعرفوا قدرها واحفظوها وأحيوها. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى العباس الأخ المواسي للحسين في يومه، والسلام عليكم جميعا إخواني وأخواتي، ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.